أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى أحكام عامة للصوم. قال المصنف: لا يتحقق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق إلا مع العمد والاختيار فيما عدا البقاء على الجنابة، هذا استثناء، بلا فرق بين رمضان وغيره، والجاهل بالمفطرية كالعالم عامد لدى المشهور. وكفارة الإفطار مخيرة بين الخصال الثلاثة اللي هي واضحة: والعاجز يكفيه الاستغفار، وإذا تمكن بعد ذلك وجبت عليه، والشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر للاستصحاب، ولو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة، ولو بقي على حالة الشك فلا شيء عليه، والشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر للاستصحاب، ولو فعل فعليه القضاء والكفارة إلا إذا اتضح دخوله، والناوي لارتكاب المفطر بدون تحققه الفعلي يجب عليه القضاء فقط، ولا يصح الصوم الندبي ممن عليه القضاء، والشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم فلهما الإفطار، بل لا يحق لهما لا يحق لهما يعني الحرمة حرمة تكليفية الصوم، ويتعين عليهم الفداء وهو مدمن الطعام، وهو مدمن الطعام، والحكم نفسه يجري على من به داء العطش والمرضع ذات اللبن القليل الحامل المقرب التي يضر بها أو بحملها الصوم، إلا أن عليهما القضاء. المصنف في المتن أشار إلى جملة من المطالب، مطالب عديدة، سوف نقف عند كل واحدة من هذه المطالب التي أشار إليها مع بيان الأدلة التي يستدل بها على المدعى في المتن. نجي إلى الفقرة الأولى التي أشار إليها، وهي بأن الكفارة تتحقق في حالة شنو؟ تتحقق في حالة العمد. فساد الصوم يتحقق في حال العمد، أما في حالة النسيان فمن نسي وأكل أو شرب أو جامع أو فعل أشياء أخرى غير البقاء على الجنابة كما استثنى في المتن فصومه صحيح ولا شيء عليه. هذا خوف كنتيجة، احنا نريد نتعرف على ما هو الدليل على ذلك. قال: وأما اعتبار العمد في تحقق الإفطار، سواء الإفطار أو الكفارة راح تجينا، وأما اعتبار العمد في تحقق الإفطار، المصنف راح يستدل بدليلين. الدليل الأول يقول بأنه عندنا قصور بالمقتضي. يعني شنو قصور بالمقتضي؟ يعني لم ترد عندنا أدلة تدل على المفطريات أو المفطرية في خصوص عدم العمد، ما عندنا دليل. أما اعتبار العمد في تحقق الإفطار فللقصور في المقتضي. قصور في المقتضي يعني الروايات بها مقتضي تدل على أن الناس يجب عليه القضاء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به المصنف على المدعى هو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر. واضح يعني صوم صحيح، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه وغيرها. خب هاي الرواية قد يشكل في دلالتها على المدعى. احنا المدعى الذي اثبته المصنف في الماتن بان النسيان سواء كان اكل وشرب او لم يكن اكل وشرب، عموم النسيان، افرض واحد غبار غليظ دخل في فمه او رمس رأسه في الماء وكان ناسيا، او مثل جاء مع زوجته وكان ناسيا، فإحنا ما أثبتناه في المتن أو ما أثبته المصنف في المتن هو بأن النسيان بصورة عامة لا يكون مفطرا، لا يكون بعبارة أخرى لا يكون مفسدا للصوم. بينما الرواية الصحيحة وهي صحيحة الحلبي التي اعتبرها المصنف كدليل على المدعى يمكن أن يناقش في دلالتها بأنها أشارت إلى الأكل والشرب، ولعل الأكل والشرب له خصوصية، فبالنتيجة لا يمكن، لا بد من الجزم بعدم الخصوصية حتى نتعدى من مورد الأكل والشرب إلى غيرها من الموارد الأخرى. صحيح هذا هو اللي المصنف يقول، لا يقول باعتبار أن الإمام عليه السلام علل والتعليل يفيد العموم. خب شيخنا وين التعليل في كلام الإمام سلام الله عليه؟ قال الإمام قال إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه، فنتمسك هذا التعليل، نتمسك بعموم التعليل. كذلك عندنا رواية أخرى أنا فقط يعني راح أشير إليها ما أنقل النص، عندنا رواية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، أيضا ورد فيها شنو؟ ورد فيها عموم التعليل. صحيحة محمد بن قيس، واضح؟
واضح التعليل
هذا إنما هو
شيء رزقه الله،
أدخل
على أكل
عشر بس بنطبق
على
الغبار
الغليظ، يعني
شيء
رزقه الله.
مو هذا
ارتماس
المفطرات كلها حتى الغبار ناسيا هو،
يعني الغبار
شيء رزقه الله. لا ما يجي بهذا المعنى، يعني صحيح انت كلامك ما يجي بهذا المعنى بأن الغبار رزقه الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، بس بالنتيجة مثل الجماعة الارتماس سميه بالنتيجة أيضا يجي. بعد شنو عدم المفطرات اللي أشرنا إليها؟ الأكل، الشرب، الجماع، كذا، هاي كلها شيء رزق الله سبحانه وتعالى. هسه ذاك يعني هو ذاك يعني نادر التحقق، قد يكون قضية الغبار الغليظ نادر التحقق. وإذا أردنا أن ندخل هذا المورد نقول شخص كان يعمل في مكان معين وهو يعلم بأن الغبار الغليظ مفطر للصيام، ولكنه نسي أنه صائم، فمع النسيان ماكو مشكلة. خب هاي الرواية قد يجي بها هذا الإشكال، روايات أخرى قد ما يجي بها هذا الإشكال. أنا قلت لك النص ما نقلته، تقدرون تراجعون صحيحة محمد بن قيس وغيرها، وبالتعليل يمكن التعدي إلى غير الأكل والشرب. واضح إن شاء الله. وإحنا حتى الغبار الغليظ، وبتذكرون الاستدلال بأنه قلنا هو عبارة عن أجزاء متفرقة تجتمع فتتحول، فراح تقول لي هو راح يتحول إلى فالتراب أو طين عبر عنه، نقول لك يخوف بعض الروايات عبرت عنه، عبرت عنه بأنه أكل، بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمد بن مسلم. ولذلك المصنف لعله ملتفت إلى هذه القضية التي أشرتم إليها، بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنبه. معنى الاجتناب: اجتناب أي لا يفعله متعمدا، والناس يصدق عليه أنه قد اجتنبه. الاجتناب معنى الاجتناب أن لا يفعله متعمدا، فمن قام بالفعل متعمدا يصدق عليه أنه لم يجتنب هذا الشيء. فأنا أجي الآن إلى هذا الكلاس مال الماء متعمد وأشرب، يصدق علي عدم الاجتناب. لكن في حالة النسيان اجيت إلى هذا الماء كلاس الماء وشربته نسيانا، يصدق علي الاجتناب؟ لو ما يصدق علي الاجتناب، يصدق علي الاجتناب لأنه غير متعمد، وبالنتيجة راح المورد الذي ذكرتموه، قلتم بأنه الغبار الغليظ لا يمكن أن يكون داخلا في تلك الرواية، قد يكون مشمولا لهذه الرواية، أو مشمولا قد نشيلها مشمولا لهذه الرواية. قال: بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. فإن الاجتناب صادق مع الارتكاب لا عن عمد. جيد جدا. أستقوب إلى الآن قبل أن ننتقل، ولربما يستفاد ذلك من قاعدة. الآن قد يقال بأن الروايات لم تصرح بالعمد، وإحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت أن المفطرية وأن فساد الصوم يتحقق في حالة العمد. مع العلم هاي الروايات أشارت إلى النسيان، تقول لي بقرينة المقابلة إيش راح يدخل؟ راح تدخل النسيان مقابلة شنو؟ مقابلة العمد. فبقرينة المقابلة نستفاد من ذلك، أو لا من خلال مفهوم الرواية نقول: رجل نسي فأكل وشرب، فالإمام أجاب على ذلك، وإن لم يكن ناسيا يعني، وإن لم يكن ناسيا يعني متعمدا، خلينا نعبر عنها متعمدا. فبالنتيجة إذا كان متعمدا من خلال المفهوم نستفيد أن التعمد في الأكل والشرب أو فعل بعض المفطرات يؤدي إلى فساد الصوم، قد يقال هذا. ولكن عندنا رواية، هاي الرواية أشارت إلى مفردة العمد، صريحة بالعمد. الرواية هي رواية المشرقي، وهذه الرواية قيدت بالعمد في كلام الإمام مو في كلام السائل، لأن قد واحد يقول ذكر العمد في كلام السائل ولم يذكر في كلام الإمام. أقول لك، راح أجيب لك رواية، هاي الرواية تضمنت التقييد، وهذا التقييد ورد في كلام الإمام عليه السلام. قال: سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ يسأله، فبس متعمدا ورد في كلام السائل، فكتب عليه السلام مكاتبة: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. فإذا التعمد أيضا ورد في كلام الإمام عليه السلام، متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل ذلك اليوم. جيد جدا. مرحوم السيد الخوئي يجي علق على هاي الرواية وبين هاي الرواية، قال: احنا ذكرنا في علم الأصول، شنو اللي ذكرته سيدنا؟ قال بأنه إذا كان الجزاء إذا كان مشتمل على أمرين، الجزاء إذا كان مشتمل على أمرين كما في المقام، لأنه الشرط إذا أفطر متعمدا، من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا الجزاء فعليه. الإمام أشار إلى أمرين: عليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل ذلك اليوم. على أي حال، يقول فلا يبعد انصرافه، أو فلا يبعد دعوى انصرافه عرفا إلى أن كل واحد منهما من هذين الجزائين مترتب على الشرط مستقلا، كل واحد منهما مترتب على من؟ مترتب على الشرط مستقلا. فالإفطار فالعتق رقبة وهو الكفارة مترتب، وكذلك القضاء قضاء اليوم أيضا مترتب. وهذا يعني من خلال المفهوم بمفهوم الرواية: من لم يكن متعمدا فليس عليه قضاء ولا كفارة. واضح إن شاء الله؟ فليس عليه قضاء ولا كفارة، وبالنتيجة من يطالبنا بدليل صريح على أن الإفطار إذا في شهر رمضان حينما يكون عن عمد فيجب على المكلف قضاء ذلك اليوم، وهذا يعني أن الصوم فاسد، وكذلك يجب عليه الكفارة. نقول هاي الرواية موجودة، وبمفهومها من لم يكن متعمدا فليس عليه شنو؟ فليس عليه لا قضاء ولا كفارة. لكن يمكن الاستدلال بهذه الرواية، أو أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على صحة سندها. المرحوم السيد الخوئي قال بأن السند لا يخلو من الخدش. وين المشكلة؟ قال لأن المشرقي وهو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم على الخلاف في ضبطه، هذا لم يوثق ولم يذكر بمدح أو ذم، ولأجله تسقط الرواية عن الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ قال: ولربما يستفاد ذلك من قاعدة كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء. كل ما غلب الله عليه يعني صدر نسيانا المراد به، فليس على صاحبه شيء، المنصوص عليها في أكثر من حديث كما في صحيحة عبد الله بن سنان. أو لا، بأنه حديث رفع النسيان بناء على عدم اختصاصه برفع العقوبة الأخروية. أما إذا قلنا بأن حديث النسيان مختص برفع العقوبة الأخروية فلا يمكن الاستدلال به على المدعى. واضح شيخ علي؟ قال: وأما استثناء البقاء على الجنابة. البقاء على الجنابة قام الدليل على البطلان في النومة الثانية وليست في النومة الأولى، يعني استيقظ فوجد نفسه مجنبا ثم نام ثم طلع الفجر، استيقظ طلع الفجر. قال: وأما استثناء البقاء على الجنابة فلوجوب القضاء في النومة الثانية. شنو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك لصحيحة معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب أو يجنب في أول الليل ثم ينام، حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال ليس عليه شيء. قلت فإن استيقظ ثم نام، النوم الثانية، حتى أصبح، قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. بلي
هذا عامد، ليش يسمى استثناء؟ استثناء كأنه سواء عامد أو ناس، بس هو الفرض عامد، يعني هو قعد ورجع له، هو عامد من نام، نام على جنب كان متعمد، مو استثناء من النسبة.
لا يتحقق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق إلا مع العمد والاختيار فيما عدا البقاء على الجنابة. بلا فرق بين رمضان وغيره.
حتى من أجل أن نقص المصدر.
أي فيما عدا البقاء على الجنابة. وهو لم يكن متعمدا، خصوصا فيما لو كان شنو، خصوصا فيما لو كان من عادته أن يستيقظ. وصحيح نعم، ولكن كان من عادته أن يستيقظ قبل الفجر، هذا ما خوب دخل في عنوان المتعمد، لكنه نسي وبقى نسي الجنابة. احنا نقول نسي أنه مجنب، هذا اللي يريد يقوله، نسي أنه مجنب وبقى نائم، فبالنتيجة هو ما متعمد، ويعلم بأن من أجنب في شهر رمضان فيجب عليه الغسل، لكن هذا استيقظ مجنب ثم رجع نام، نام ونسي عليه أن عليه جنابة، فإذا نسي على أن جنابة يدخل في ذلك العنوان، في العنوان الأول. واضح إن شاء الله. وأما عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره فلإطلاق صحيحة الحلب المتقدمة وغيرها. واضح، صحيحة الحلب مطلق، رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال لا يفطر، فلم تقيد بشهر رمضان أو بغير شهر رمضان، وإنما مطلقة، فيمكن التمسك بإطلاق صحيحة الحلبي سواء كان في شهر رمضان نسيه أو في غير شهر رمضان نسيه، فيجري الحكم وهو أنه لا عليه، ليس عليه شيء. وغيرها ولا يضر اختصاص بعض النصوص في رمضان. جيد. وأما أن الجاهل بالمفطرية كالعالم، نزله منزلة العالم، هذا خلافا لابن تريس الحلي، خص البطلان بالعالم فقط. وأما أن الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد وقاصد، فقاصد يأكل، هو متعمد أن يأكل، غايته لا يعلم بالمفطرية، فأنا الآن قاصد لهذا الأكل والشرب، بخلاف الناس لم يكن قاصدا للأكل والشرب، فأنا قاصد للأكل والشرب ومتعمد، أنا متعمد، غاية ما في الأمر بأن أنا جاهل بأن الأكل والشرب يؤدي إلى الإفطار. قال بأنه عامد وقاصد، غايته لا يعلم بالمفطرية، فتشمله إطلاقات أدلة المفطرية. شنو إطلاق إطلاقات أدلة المفطرية؟ كل من أكل وشرب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، زين، إلى آخر الآية. المصنف قال صحيح، تشمله إطلاقات أدلة المفطرية، لكن عندما نرجع للروايات نجد أن في المقام روايتين تدلان على شنو؟ على نفي القضاء فضلا عن الكفارة، فيحصل تعارض. نجي إلى أدلة إطلاقات أدلة المفطرية، تقول الجاهل حاله حال العامد فيجب عليه القضاء والكفارة، بينما عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن الروايات أشارت إلى أن الجاهل معذور فلا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. فخلنا نجي إلى هاتين الروايتين التي أشار إليهما المصنف، وكيف يحصل التعارض بينهما وبين إطلاقات أدلة المفطرية. الرواية الأولى هي موثقة زرارة، وأبي بصير. ليش؟ لأن الرواية فيها علي بن الحسن بن فضال، الرواية عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير، يعني بطريقين، نقلين، نقلها زرارة ونقلها أبو بصير، بس الرواية ورد بها علي بن الحسن بن فضال، واضح بأنه بني فضال واقفية، فتكون الرواية موثقة. خلنا نجي إلى دلالة الرواية. سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء، يعني وهو لا يرى إلا أن ما فعله حلال له، وهو جاهل بحرمة ذلك، فالإمام حكم بأنه ليس عليه شيء، وهذا النفي نفي مطلق، ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. وطريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان مشتملا على الزبير الذي لم يوثق، إلا أنه لكونه من مشايخ الإجازة يسهل الأمر فيه، وعلى تقدير عدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة، فقد يقال في التغلب على الإشكال من ناحيته بأن طريق النجاشي والشيخ إلى ابن فضال يبتدئ بابن عبدون، غايته أن ابن عبدون في طريق الشيخ يحدث عن الزبيري عن ابن فضال، بينما في طريق النجاشي لا يحدث عن الزبيري. طيب الآن نجي من حيث السند. طيب الشيخ الطوسي لم يكن معاصرا لعلي بن حسن بن فضال، فلا بد من معرفة طريق الشيخ إلى بني فضال، فإذا كان الطريق صحيحا فتكون الرواية تامة من حيث السند، وإذا كان الطريق فيه مشكلة ولو في أحد رجال سنده فلا تكون الرواية صحيحة، فتكون ساقطة عن الاعتبار، وإذا كانت ساقطة عن الاعتبار لا تكون موردا لمعارضة تلك الإطلاقات، إطلاقات أدلة إطلاقات المفطرية وإطلاقات أدلة المفطرية. خلنا نجي طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد ابن عبدون، المعروف بابن الحاشر. سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد الزبيري عن علي بن الحسن بن فضال. جيد جدا. فنجي هم ابن عبدون وهم الزبيري لا يوجد نص صريح في توثيق أي منهما. لا ابن عبدون ولا زبيري، مع العلم بأن الشيخ لم يشير إلى ابن عبدون وقال بأنه هنالك مشكلة باعتبار أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن حمزة بن فضال يبدأ بأحمد بن عبدون، وإنما أشار فقط إلى مشكلة الزبيري. نقول الشيخ ملتفت إلى ذلك باعتبار أن البعض حاول أن يوثق ابن عبدون أو يعتبر ابن عبدون ثقة ببعض الكليات، القواعد الكلية المقبولة عند بعض العلماء. فعندما أقول عند بعض العلماء، إذن القضية راح تكون قضية مبنائية. أولا القضية الكلية أو القاعدة الكلية الأولى التي يمكن من خلالها أن نستفيد توثيق ابن عبدون بأنه من مشايخ النجاشي وحقق في علم الرجال. صحة القول بجميع مشايخ النجاشي، فإذن على أساس هذه القاعدة باعتبار أن جميع مشايخ النجاشي ثقة وابن عبدون من مشايخ النجاشي، فيمكن تصحيح ابن عبدون. بعدنا ما جاي نعجب الزبير، لا مش أنا جاي أحكي على ابن عبدون. الشيخ ما اتطرق إلى ابن عبدون، ليش؟ لأنه قد يقول بأنه ابن عبدون الأمر فيه سهل، يمكن أن نوثق من خلال بعض القواعد الكلية اللي هاي واحدة من القواعد، بأن ابن عبدون من مشايخ النجاشي. وحقق في علم الرجال صحة القول بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. أو لا، الطريق الثاني نقول أن الشيخ الطوسي والنجاشي كانا يعتمدان على ابن عبدون كثيرا، ومن البعيد أنهما يعتمدان على غير الثقة. هسه لو يعتمدون عليه بمورد موردين ممكن ذلك، ولكن جملة من الموارد يعتمدون على ابن عبدون. فإذا تجاوزنا مشكلة ابن عبدون، تبقى قضية الزبيري. هذا لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الإجازة. زين، وهاي قضية مسألة مبنائية. الكثير لا يرى بأن شيخوخة الإجازة فيها دلالة على التوثيق. المصنف صاحب الكتاب يقول صحيح، حتى إذا ما قدرنا أن نتجاوز قضية الزبيري، إحنا عندنا هاي الرواية نقلها الشيخ الطوسي، نقلها الشيخ النجاشي، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن فضال، علي بن الحسن بن فضال بالزبيري ابن عبدون الزبيري، لكن عندما نرجع إلى طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن الفضال لم نجد الزبيري موجود في الطريق، واضح إن شاء الله، ولذلك نأخذ بطريق النجاشي إلى علي بن حمزة بن الفضال. قال وعلى تقدير عدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة، فقد يقال في التغلب على الإشكال من ناحيته بأن طريق النجاشي والشيخ إلى ابن فضال يبتدئ بابن عبدون، غايته أن ابن عبدون في طريق الشيخ يحدث عن الزبيري عن ابن فضال، بينما في طريق النجاشي لا يحدث عن الزبيري، بل طريقه إلى ابن فضال صحيح، وبما أنه هاي تتم، وبما أنه لا يحتمل أن ما حدث به ابن عبدون الشيخ مغاير لما حدث به النجاشي، فيثبت أن كل ما حدث به الشيخ عن شيخي ابن عبدون قد وصل بالطريق الآخر الصحيح للنجاشي، واضح إن شاء الله.
يعني النجاشي
والشيخ اثنينهم على ابن عبدون، فيقول ما قول ابن عبدون بأنه نقل لطريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال عن طريق ابن عبدون، وطريق الشيخ النجاشي إلى ابن عبدون، نجي واحد نلقى بي زبير، واحد نلقى بي غير الزبير، هو ابن عبدون حدث في طريق واحد. يا هو ابن عبدون، ابن عبدون هو ابن جاي نقول بأنه يحدث عن الزبير على طريق الشيخ الطوسي، نقول قد يكون باعتبار أنه حدث عن الزبيري، فقد يقال بأنه أجازه الزبيري بنقل هذه الرواية، ولكن باعتبار أنه نرجع إلى الشيخ النجاشي ونرى النجاشي بأنه لم يذكر في طريقه إلى علي بن حسن بن فضال عن طريق ابن عبدون الزبيري، وبما أن النجاشي هاي موجودة بأنه لو دارت بين النجاشي وبين الطوسي، فيأخذ بكلام النجاشي باعتبار أنه أكثر دقة، وأن الشيخ الطوسي كان مشتغلا بكثير من العلوم. يقول ليس من المحتمل أنه ابن عبدون حدث بطريق واحد، حدث الشيخ الطوسي وحدث الشيخ النجاشي، واحد ذكر الزبير وواحد لم يذكر الزبيري. والرواية الأخرى، إذن هذه الرواية تصلح كمعارض على المبنى على الخلاف، والأخرى صحيحة عبد الصمد بن بشير، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فإن مورده وإن كان هو المحرم الذي لبس قميصا حال الإحرام، باعتبار المصنف لم ينقل إلا هذه الفقرة، لكن الرواية موردها بالإحرام، فإن مورده وإن كان هو المحرم الذي لبس قميصا حالة الإحرام، إلا أن المورد وهو المحرم لا يخصص الوارد، وبهذا يتضح أن ما اختاره ابن إدريس وصاحب الحدائق من نفي وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفارة وجيه. ليش؟ لأن هذه الروايات تقيد تلك الإطلاقات. فتجي قاعدة الإطلاق والتقييد، فحمل المطلقات اليمن على هذه القيود. ولكن يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط في فتواه تحرزا من مخالفة المشهور. المشهور حكموا بمن؟ حكموا بالقضاء حال العام. أضاء
جد السنة
الأمر الخامس يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على عليكم وسلم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.